أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز. طبعا يحتمل انه كل دروسنا نقول هناك، يعني حتى المكاسب ابلي، يعني على ثم يتكلمون في هذا. ان درس التبليغات قالوا انه سيدنا ما دام انتقلتوا الى درس، انه بالامس ايضا بلغونا بانه الحلقات ما يسمح لكم تقولوا هنا، بل يهون يصير بلي. لان المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك اذا اجاز. كان الكلام في المسألة الثالثة، وانتهينا إلى هذا الدليل، وهو أنه إذا عقد الفضولي لنفسه فهل تتحقق المعاوضة الحقيقية أو لا تتحقق المعاوضة الحقيقية. قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن المعاوضة الحقيقية تتحقق في المقام ولو على طريق المجاز العقلي الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. ثم في نهاية المطاف ذكر أن بعض المحققين توهم أن محل كلامنا هو ما يرتبط، سلام عليكم، هو ما يرتبط بفرع آخر، أو هو عكس فرع آخر ذكرناه فيما سبق، وهو ما لو اشترى بماله لغيره. قال أن محل الكلام هو عكس تلك المسألة، وحيث أن تلك المسألة حكمنا فيها بالبطلان، إذن في هذه المسألة التي هي عكس المسألة السابقة أيضا لا بد من الحكم بالبطلان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن محل الكلام ليس هو عكس تلك المسألة، بل توجد إضافة في محل الكلام غير موجودة في تلك المسألة، لأن تلك المسألة لا يوجد فيها تنزيل للغير منزلة المالك، ولكن في محل الكلام فإن الغاصب ينزل نفسه منزلة المالك. هذه العبارة الأخيرة لأن المفروض الكلام يريد أن يشير إلى هذه النقطة. يقول في محل كلامنا إذا أجاز المالك فإنه يقع له، أما في تلك المسألة وعكسها إذا أجاز المالك يقع ماذا؟ للغير. إذا فرضنا أن شخصا اشترى بمال نفسه لغيره، هذا خلاف مقتضى المعاوضة. حتى لو فرضنا أنه ليس خلاف مقتضى المعاوضة، سلام عليكم، فرضنا أنه ليس خلاف مقتضى المعاوضة، فلو أجاز المالك لمن يقع البيع والشراء؟ يقع لذلك الغير، لأن المفروض أن هذا المالك اشترى بمال نفسه للغير، فإذا أجاز يقع لمن؟ يقع للغير. هسه أن الإجازة تقع أو لا تقع ذاك بحث آخر، تكون مفيدة أو غير مفيدة ذاك بحث آخر، المهم لو أجاز يقع لمن؟ يقع للغير. ومحل كلامنا أين؟ أنه لو أجاز يقع للمالك. إذن فرق بين محل كلامنا وهو البائع الغاصب لنفسه، الغاصب البائع لنفسه، وبين ما ذكر في تلك المسألة وهو ما لو اشترى بمال نفسه لغيره، فإنه في تلك المسألة وعكسها هنا لو أجاز المالك يقع للغير، ولكنه في محل كلامنا لو أجاز المالك يقع ماذا؟ لنفس المالك. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لأن المفروض، هذا بيان علية أن محل الكلام ليس عكس تلك المسألة، هذا بيان لماذا أن المقام ليس هو عكس المسألة المتقدمة هنا. قال لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز، ولكن تلك المسألة التي ذكرناها في محلها لو أجاز المالك يقع للغير لا أنه يقع للمالك. ومنها من الوجوه المهمة التي ذكرت لإبطال عقد الفضولي في المسألة الثالثة هو أن العاقد الفضولي الغاصب الذي يبيع المال أو يبيع مال غيره لنفسه، هنا عندما يأتي المالك ليجيز هذا البيع، يجيز أي بيع؟ يجيز البيع الذي صدر من البائع الفضولي، هو إجازة مثل هذا البيع، يعني دخول الثمن في كيس الفضولي. لماذا؟ لأن المفروض أن الفضولي باع المبيع لنفسه، فإذا أجاز يقع الثمن لمن؟ للغاصب. ومن الواضح أن هذا خلاف مقتضى العقد، لأن المبيع خرج من كيس المالك وبإجازته، ولكن الثمن يدخل في كيس من؟ في كيس الفضولي. إذن إذا قلنا أن المالك يجيز ذلك البيع الذي صدر من الفضولي، وهذه الإجازة تحقق خلاف مطلوب المالك، لأن الثمن يدخل في كيس الفضولي، وهو يريد أن يدخل الثمن إلى كيسه لا إلى كيس المالك. وإن أراد أن يجيز لكي يدخل الثمن إلى كيس المالك إلى كيسه لا إلى كيس البائع الفضولي، أساسا لم ينشأ مثل هذا العقد حتى تكون الإجازة مؤثرة أو غير مؤثرة، لأن العقد المنشأ هو ماذا؟ هو أن يكون الثمن للبائع، مو أن يكون الثمن للمالك. وبعبارة أخرى، ما أجيز من قبل المالك لم يكن له تحقق في الخارج، وما له تحقق في الخارج وهو عقد الفضولي لم تقع عليه الإجازة. إذن أنتم الذين تقولون أن الإجازة من المالك إذا لحقت في المسألة الثالثة تكون مؤثرة، تكون مؤثرة في ماذا؟ لم يقع هناك عقد لكي يرجع الثمن إلى المالك حتى الآن يجيز المالك ذلك البيع، وما وقع أساسا لم يجزه المالك. إذن فما وقع لم يجز، وما أجيز من قبل المالك لم يقع فيما سبق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن المحقق القمي قدس سره الشريف صاحب القوانين، صاحب القوانين لابد جملة معترضة، أحد كبار محققي الإمامية رحمة الله تعالى عليه خصوصا في المسائل الفقهية، ولكنه مع الأسف أنه أقواله لا توجد في أيدينا، أو أنه الموجود أيضا منها بأيدينا أيضا ليس عليها مدار البحث، وسببه تلك المباني التي ذكرها في القوانين، وإلا من حيث القوة الفقهية لعله أحد كبار الطائفة رحمة الله تعالى عليه. المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هنا إذا لحقت الإجازة من المالك فتكون مصححة للعقد الصادر من الفضولي، ويقع الثمن للمالك كما يخرج المبيع من كيس المالك. ولكنه يقول الإجازة المصححة في المقام ليست من قبيل الإجازة الصادرة من المالك في المسألة الأولى والمسألة الثانية. في المسألة الأولى والمسألة الثانية، سلام عليكم، في المسألة الأولى والمسألة الثانية الإجازة عندما كانت تصدر من المالك كان البيع ماذا؟ للمالك، فهذه الإجازة كانت مؤثرة بعد ذلك، لأنه أساسا البيع كان للمالك، فإذا خرج المبيع من كيس المالك فإذا يدخل الثمن في قبال ذلك إذا أجاز البيع بعد عقد الفضولي. اما هنا عندما نقول ان الاجازة اللاحقة من المالك تكون مصححة لعقد الفضولي، مرادنا من التصحيح شيء اخر. ما هو هذا التصحيح؟ يقول هذا التصحيح يقوم بعملية، او هذه الاجازة تقوم بعملية تبديل. البيع الذي كان صادرا من الفضولي كان ما هو مؤدى مفاده؟ ان الثمن يرجع الى كيس البائع، ولكن باجازة المالك البيع يتغير محتواه، يدخل الثمن في كيس المالك. لماذا؟ لان المثمن خرج من كيسه. اذن هناك فرق بين الاجازة اللاحقة من المالك في المسألة الأولى والمسألة الثانية، وبين الإجازة اللاحقة من المالك في المسألة الثالثة. الفرق ما هو؟ أنه هنا يوجد تصرف، سابقا لم يكن هناك أي تصرف أي تبديل، ولكن هنا يوجد ماذا؟ يوجد تبديل وتصرف من قبيل من باع شيئا ثم ملكه. خب، عندما باع هذا الفضولي شيئا باعه بعنوان انه للمالك. الان بعد ان ملكه عندما يجيز بعنوان ماذا؟ انه لنفسه لا للمالك. كيف هناك من باع شيئا ثم ملكه ثم اجاز بالاجازة يريد ان يقول ماذا؟ ان ما بعته لغيري الان اريده ماذا؟ لنفسي. الان في المقام ايضا كذلك، المالك عندما يجيز باجازته يريد ان يقول ذلك البيع الواقعي للفضولي هذا ليس تاما، وانما البيع واقع لي. لماذا واقع لي؟ لان المثمن خرج من كيسي، اذا لابد ان يدخل الثمن في كيسي ايضا. اذا توجد عندنا هنا عناية جديدة. هذه العناية الجديدة ماذا؟ ان هناك تصرف بين في احد طرفي العقد. في المسألة الأولى والمسألة الثانية ما كان عندنا تصرف في أحد طرفي العقد، أما هنا يوجد تصرف في المسألة الأولى والمسألة الثانية. أساسا الفضولي باع للمالك، فالثمن، فإذا أجاز المالك فالثمن يدخل في كيسه، ولكن في المسألة الثالثة الفضولي باع لنفسه على أن يكون الثمن له. الآن المالك عندما يجيز يريد أن يتصرف في هذا الشيء، وهو أن الثمن في مفاد البيع كان للفضولي، فهو يريد بالإيجاب أن يتصرف فيه فيجعله لنفسه. ومن هنا يقول المحقق القمي أن الإيجاب من الماء، أن الإجازة من المالك هي عقد جديد. لماذا عقد جديد؟ باعتبار أنها فيها إيجاب وفيها قبول. لماذا يوجد فيها إيجاب وقبول؟ يقول المحقق القمي، طبعا بتفسير الشيخ، يقول المحقق القمي على حسب تفسير الشيخ، أن المشتري عندما اشترى وقبل، قبل بأي بيع؟ قبل بالبيع الذي صدر من الفضولي على أن يكون الثمن للفضولي. ولكن هل صدر قبول من المشتري حتى لو كان الثمن للمالك؟ ولم يصدر مثل هذا القبول. فإذا قلنا أن الإيجاب المتأخر يكون مصححا، لابد أن نفترض ماذا؟ أن الإيجاب المتأخر، الإجازة المتأخرة، هم تكون بمنزلة الإيجاب من المالك، وهم تكون بمنزلة القبول ممن؟ من المشتري. ومن هنا بل ايه؟ لا مو انتوا عندكم بل لا هذا لا انتوا لا تشكلون الان، بدنا نشوف كلام المحقق. هذا اشكال على المحقق قمي تقولون؟ اقول تشكلون لو تريدون تسالون، اقول تريدون تشكلون لو تسالون. انا بدي اقول اولا خلينا نفهم المطلب، شو يريد يقول حتى نشكل. الشيخ يشكل الان، لكن خلينا نفهم المحقق القمي ماذا يريد ان يقول. اولا خلينا نفهم ماذا يقول المحقق القمي. يقول بان الاجازة اللاحقة من المالك تتصرف هذا المقدار من التصرف، فتكون الاجازة كأنها عقد جديد. هذا جواب المحقق القمي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على هذا البيان من المحقق القمي لابد أن نفترض أن الإجازة من المالك الأصلي تعتبر إيجابا منه وقبولا من المشتري. يعني الإجازة تعبر عن شيئين، عن الإيجاب من قبل المالك وعن القبول من قبل المشتري. شيخنا لماذا يقول: باعتبار أن القبول الأول الذي صدر من المشتري صدر لإيجاب حكمنا ببطلانه، ذلك الإيجاب الذي صدر من الفضولي تام أو ساقط؟ ساقط، لأنه وقع لنفسه. إذن إذا أردنا أن نقول أن الإجازة اللاحقة مؤثرة لابد أن نفترض أن الإجازة قامت مقام الإيجاب من المالك ومقام ماذا؟ القبول من المشتري. وهذا خلاف الإجماع أولا أن الإجازة لا تستطيع أن تقوم بوظيفتين، وخلاف العقل ثانيا. لماذا؟ لأن القبول هو داخل في اختيار المشتري، ولا يحق للبائع ماذا؟ أن يجعل من نفسه قائما مقام المشتري إلا إذا كان وكيلا عن ذلك، والمفروض أنه لا توجد أي وكالة في المقام. لأن الإجازة، لأن القبول من المشتري يتوقف على إرادة المشتري، فلا يمكن أن تكون الإجازة الصادرة من المالك قائمة مقام الإيجاب منه أي من المالك وقائمة مقام القبول من المشتري، لأنه خلاف الإجماع أولا وخلاف العقل ثانيا. قال: ومنها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع الفضولي كان منافيا لصحة العقد. لماذا؟ لأن مقتضى صحة العقد أن يدخل الثمن في كيس من خرج ماذا؟ المثمن من كيسه. فإذا أجاز هذا الواقع يدخل الثمن في كيس الفضولي، كان منافيا لصحة العقد. لماذا؟ لأن معنى هذه الإجازة هو صيرورة الثمن لمالك المثمن، لأن معنى هذه الإجازة هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته. شنو عندكم العباراته؟ نفس العبارة إلا أن نقول معنى الصحة مو معنى الإجازة، لأن معنى الصحة هو صيرورة الثمن لمالك المثمن، وبناء على الإجازة فإن الثمن لا يكون لمالك المثمن وإنما يكون لمالك يكون للبائع الفضولي، وهذا يكون منافيا للصحة. لأن معنى الصحة هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته. وأما وإن تعلقت الإجازة بغير المقصود، وإن تعلقت الإجازة بغير المقصود كانت بعقد مستأنف. لماذا؟ باعتبار أنه أساسا لم يصدر مثل هذا الإيجاب الذي يرجع فيه الثمن إلى المالك. فإذا قلنا أنه هذه الإجازة تنقل الثمن إلى المالك لابد أن نلتزم بأنها ماذا؟ بعقد مستأنف، بعقد جديد، لا بالعقد الذي صدر من الفضولي، لأن الذي صدر من الفضولي هو أن يكون الثمن داخلا في كيسه. كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي، فالنتيجة فيكون النقل من المنشئ يعني من البائع الفضولي غير مجاز، لأن الذي أجازه المالك هو غير ما أنشأه الفضولي، فيكون النقل من المنشئ وهو العاقد الفضولي غير مجاز، والمجاز من قبل المالك ماذا؟ غير منشئ من قبل الفضولي. وبعبارة أخرى، ما وقع لم يجاز وما أجيز لم يقع. وقد أجاب عن هذا المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه في بعض أجوبة مسائله بأن الإجازة في هذه الصورة أي المسألة الثالثة مصححة للبيع، ولكن هناك فرق بين الإجازة المصححة للبيع هنا في المسألة الثالثة وبين المسألة الأولى والثانية. قال لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد الذي صدر من الفضول. في المسألة الأولى والثانية كانت الإجازة ماذا؟ لاحقة ومصححة لنفس العقد الذي صدر من الفضول، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود في المسألة الأولى والمسألة الثانية، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه بماذا؟ لنفسه، بأن يجعل هذا البيع الصادر من الغاصب يجعله ماذا؟ رضا منه وبيع لنفسه، مع أنه لم يصدر هذا، هذا البيع لم يصدر من الغاصب، ولكن بالإجازة يريد أن يجعله صادرا منه أي من المالك، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه بجعله أنه رضا المالك وبيعه وبيعه لنفسه برضا المالك ووقوع البيع عن المالك. وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه ثم أجاز. هذه الإجازة ما لا تريد أن تقول، تقول ما بعته العقد الذي أجريته الآن أجيزه، لا، لأن العقد الذي أجراه أن يكون الثمن لمن؟ للمالك. أما عندما الآن يجيز، يجيز ماذا؟ يجيز على أن يكون الثمن لنفسه لا أن يكون للمالك. قال وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه، وقد صرح في موضع آخر بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين قصد ماذا؟ أن يكون لنفس البائع الغاصب والمشتري، يعني أن المبيع يكون للمشتري والمشتري العالم قد بدلته. طبعا ده ينقل عبارة، وإلا مو مقصود أنه لابد أن يكون المشتري عالما بهذا، وإلا لو كان جاهلا أيضا لا يؤثر كما سيأتي. المهم ده ينقل عبارة المحقق القمي، قال واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم بالإجازة المالك ماذا يفعل؟ يقول قد بدلته بكونه على هذا المال بعينه، على هذا الملك بعينه، ولكن لنفسي بعد أن كان للغاصب، فيكون عقدا جديدا. هذا هو المهم، هذه العبارة هي المهمة اللي الشيخ رحمة الله تعالى عليه إشكاله ماذا على هذا المطلب، وهو أن الإجازة اللاحقة من المالك تكون ماذا؟ تكون عقدا جديدا غير ذلك العقد الذي صدر من البائع، بيع جديد، عقد جديد غير ذلك الذي صدر من البائع الفضولي، فيكون عقدا جديدا. هذا مطلب كما هو أحد الأقوال في الإجازة، هذا هو المطلب الثاني. الشيخ لم يوجد عنده إشكالان، الإشكال الأول يرتبط بقول المحقق القمي هذا عقد جديد، والإشكال الثاني يرتبط بقوله وهو أحد الأقوال في مسألة الإجازة. يقول وفيه، أما فيما يرتبط بالإشكال الأول، وفيه أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف هو تصير ماذا؟ معاوضة جديدة من طرف المجيز ومن طرف المشتري ايضا. ان قلت انه معاوضة جديدة من طرف المجيز، لماذا من طرف المشتري؟ يقول باعتبار ان الايجاب القبول الذي صدر من المشتري صدر لاي ايجاب؟ للإيجاب الذي صدر من البائع الفضولي، والمفروض بطلان ذلك الإيجاب وبتبعه بطلان القبول الذي صدر لذلك الإيجاب. إذن لابد أن نفترض أن الإجازة الجديدة قائمة مقام الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. طبعا كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري. الآن يريد أن يبين العلة لماذا أنه معاوضة جديدة من المجيز والمشتري. قال: لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور الذي أوجده المالك بالإجازة. هذا التبديل الذي تحقق أيضا كان هناك قبول من المشتري بالنسبة إليه؟ لا، لم يكن. فإذا القبول الذي صدر من المشتري يرتبط بذلك الإيجار الذي صدر من البائع الفضولي. قال: لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. لماذا؟ يا رضا، رضا المشتري. فلهذا احنا بدنا نقول بإشكال، بدنا نقول ما متحقق. فاحنا بدنا نقول ما متحقق. الشيخ عنده مشكل، يقول بانه اذا ماكو قبول جديد من المشتري، اذا لا يمكن ان يكون ايجاب المجيز يقوم مقام، او المجيب عن المجيز عندما يجيز يقوم مقامه. قال: لان المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. لماذا لا يوجد رضاء ثانيا من المشتري؟ لماذا لا يوجد؟ بيان العلة لعدم رضاء المشتري ثانيا. فلهذا ما إلى في بعض النسخ أكو واو إضافية هنا. لا غلط، لأنه إذا صارت واو إضافية معناه أنه لأن ولأن صير معطوفة على ذيك، مع أنه مو معطوفة على ذيك. ملتفتين للنكتة هذه؟ لأن المفروض، هذا بيان علة أنه لماذا هي معاوضة جديدة من المجيز ومن المشتري. الآن قال: عدم رضا المشتري ثانيا. بأي دليل تقولون هذا بيان علة عدم رضا المشتري ثانيا، مو أنه عطف لأن الأولى؟ قال: لأن قصد البائع البيع لنفسه. لأن قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره، سلام عليكم، إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقعي للعقد المجاز. أنتم تفترضون هذا، فلهذا قلتم ماذا؟ أن ما أنشأ لم يجاز، وما أجيز ماذا؟ لم ينشأ. إذن تريدون أن تقولون أن ما أنشأ ماذا؟ الإجازة لم تتعلق به. هذا مفروض كلامكم، ومن هنا ورد الإشكال. هسه الشيخ لماذا يقول إذا فرض تأثيره؟ باعتبار أنه سيأتي بعد ذلك يقول: والأولى في الجواب أن ما أنشأ وما أجيز هو شيء واحد لا شيئان. يقول: منشأ الشبهة حصل من هنا، يعني أصل الإشكال الذي ذكرناه، وهو أن ما أجيز لم يقع وما وقع لم يجاز. هذا فرض أن ما أوقعه الفضولي شيء، وما أجازه المالك ماذا؟ شيء آخر. مع أننا سنبين لكم لا، أن الأمر ليس كذلك، فإن ما أجيز وما صدر من الفضولي هو شيء واحد. يقول: أنتم هنا عندما قلتم أن أحدهما مغاير للآخر، إذن بعد لا يمكنكم أن تكتفوا بالقبول الأول الذي صدر من المشتري، لا بد تحتاجون إلى ماذا؟ إلى قبول ثاني من المشتري. والمفروض عدم وجوده، إذن لا بد أن تفرضوا أن الإجازة قامت مقام الإيجاب من المالك والقبول الثاني من المشتري، وهو خلاف الإجماع والعقل. قال: لأن قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقعي للعقد المجاز، كما فرض كلامكم هذا، كما هو إشكال المستشكل الذي قال أن ما أنشئ لم يجاز وما أجيز لم يقع، إذن فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب الذي صدر ممن؟ من البائع الفضولي، والمفروض أنه مغاير لما أجازه المالك. العبارات شوي دقيقة. قال: فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب، بيان ذلك الإيجاب المغاير لمؤدى الإجازة. فرض كلامكم هذا، فرض الإشكال هو هذا. فإذا التزم بأن الإجازة اللاحقة مؤثرة في التصحيح، لابد أن يفرض ماذا؟ أنها قائمة مقام الإيجاب من المالك والقبول الجديد من المشتري، والمفروض أنه لا يحق لأي بائع أن يجعل من إيجابه منزل منزلة قبول المشتري، لا إجماعا ولا عقلا. قال فإذا التزم بكونه، مو يكون، فإذا التزم بكوني مرجع الإجازة إلى تبديل عقد الصادر من البائع بعقد الذي تحقق بالإجازة، وبعدمي وأيضا التزمتم وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، لماذا؟ لأن القبول الأول إنما كان للإيجاب الذي بطل مفعوله، وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، هذه جواب. فإذا التزم فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجاب المالك وقبول المشتري، وهذا اولا خلاف الاجماع، وثانيا ايضا خلاف حكم العاقل، باعتبار ان القبولة داخل تحت اختيار المشتري، ولا يحق لشخص اخر ان يجعل من نفسه قائم مقام المشتري. قال وهذا خلاف الاجماع والعاقل. اذا الاشكال الاول هو ماذا؟ قولكم انه عقد جديد. طبعا ميرزا فتاح الشهيدي هنا في صفحة 129، يعني تحت هذا العنوان هنا، عند بحث مفصل وجيد لتوجيه كلام المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه، أن إشكال الشيخ نشأ من توهم أن مراد المحقق القمي من عقد جديد يعني عقد مركب من الإيجاب والقبول، مع أنه ليس مراد المحقق القمي هذا، وهو من خلال جملة من القرائن يبين أن ليس مراده من العقد الجديد هنا يعني العقد المركب من الإيجاب والقبول. بنحو الإجمال يقول بأن العقد الذي صدر من الفضولي كان مركب من خصوصيتين، والإيجاب الذي صدر من والإجازة التي صدرت من المالك بدلت إحدى الخصوصيتين بخصوصية أخرى، مو أنه أبطلت العقد السابق وأوجدت عقدا جديدا محله. وبعبارة أخرى، البيع الصادر من الفضولي كان له خصوصيتان، الخصوصية الأولى هي مبادلة، والخصوصية الثانية أن يكون لنفسه، هو أبطل هذه الثانية، مو أنه أبطل أصل البيع حتى يحتاج إلى إيجاب وقبول جديد. هسه الكلام تام لو مو تام غير بحث آخر، ولكن إشكال الشيخ رحمة الله تعالى عليه إنما نتج عن تصوره أن المراد من العقد الجديد يعني عقد جديد مباين تماما للعقد الذي صدر من البائع الفضولي، مع أن ميرزا فتاح الشهيدي يقول كذا، ليس الأمر كذلك، ليس عقدا جديدا مباينا تمام المباينة لما صدر من الفضولي. أسأل الإخوة يراجعوا هناك. الإشكال الثاني الذي يرد عليه أي على كلام المحقق القمي، قال كما هو أحد الأقوال في الإجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لم يعهد أحد لأحد من العلماء أن ذهب إلى أن الإجازة تفيد عقدا جديدا، لا يوجد عندنا هذا، أن الإجازة من المالك تفيد عقدا جديدا مركب من الإيجاب والقبول. فلهذا يقول وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغير العلماء، لم يقل أحد بهذا. نعم يبقى مطلب واحد، هذه فيها نكتة، لا من العلماء ولا غير العلماء، هسه بعد قول المحقق القمي بعد لا بد تعرفون وراشين، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه المحقق رحمة الله تعالى عليه. يقول صاحب كاشف الرموز حكى عن المحقق بأن الإجازة من المالك تعتبر إيجابا جديدا. أليس قد صدر من الفضول إيجاب؟ صدر لو لم يصدر؟ المحقق يقول بأن هذه الإجازة كأنها إيجاب جديد، فيعتبر ذلك الإيجاب الصادر من الفضول ماذا؟ لغو. فإذا انضم هذا الإيجاب الجديد إلى القبول الصادر من المشتري حصل العقد. وهذا الكلام أجنبي عن محل الكلام. لماذا؟ باعتبار أننا في محل الكلام نريد بالإجازة أن نوجد إيجابا وقبولا جديدا، مو أن نوجد إيجابا جديدا غير إيجاب الفضولي لينضم إلى القبول الصادر من المشتري. وإلا لا محظور في ذلك، أن يصدر إيجاب جديد من المالك فينضم إلى القبول الصادر من المشتري. ولكن هنا قلنا ماذا؟ أن القبول الصادر من المشتري لا يمكن أن ينضم إليه هذا الإيجاب الجديد. لماذا؟ لأنه كان قبول مختص بذلك الإيجاب، فلا يمكن أن نكتفي بذلك القبول عن قبول ثان للمشتري. قال: وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه وهو المحقق أن الإجازة من مالك المبيع هي ماذا؟ هي بيع مستقل. يعني شنو بيع مستقل؟ يعني إيجاب مستقل يقوم مقام إيجاب البائع الفضولي. بيع مستقل بغير لفظ البيع، يعني بغير لفظ الإيجاب، بغير لفظ البيع، وهو أي هذا البيع المستقل، هذه الإجازة أو الإيجاب، وهو قائم مقام إيجاب البائع الفضولي، وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري. ولكن هناك لم يكن بالإمكان أن ينضم إلى هذا الإيجاب القبول المتقدم من المشتري. قال: وينضم إليه القبول المقدم أو المتقدم من المشتري، وهذا لا يجري فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع. إذن القبول كان متوجها إلى البائع الفضولي الذي قلنا أن هذا الإيجاب لا أثر له، فبتبعه يكون هذا القبول ماذا؟ أيضا لا أثر له. يقول: لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع من هذا البائع. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع من الفضول كما هو مفروض الإشكال، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع من الفضول، إذن فلا بد له من قبول آخر. لكي يتحقق هذا البيع نحتاج إلى قبول آخر من المشتري. إذن فالنتيجة ماذا؟ يقول: فالاكتفاء عنه، أي عن ذلك القبول الأول، الاكتفاء بالقبول الأول للقبول الثاني، فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجع إلى تبديل البيع للغاصب ماذا؟ بالبيع لنفسه. الاكتفاء التزام، خبر اكتفاء، الاكتفاء بذلك معناه التزام بكفاية رضاء البائع وإنشائه عن رضاء المشتري وإنشائه. وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل. خب شيخنا، إذن لعد ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لعلها من الشبه القوية. يقول: أصل الشبهة نشأ من هذه الجهة، وهو أنه فرض أن ما وقع من الفضول مغاير لما أجازه المالك. ونحن سنبين لكم أن ما وقع من الفضول وإن كان في جهة مغاير لما أنشأه المالك، ولكن هناك جهة أخرى ليست مغايرة لما أنشأه المالك. وبعبارة أخرى، عندما صدر الإيجاب من الفضول البائع لنفسه صدر منه شيئان، صدر منه أمران، مو أمر واحد. الأمر الأول، هسه عبروا هكذا، قولوا صدر منه مدلول مطابقي وصدر منه مدلول التزامي. أما المدلول المطابقي الصادر من الفضول البائع لنفسه هو ماذا؟ هو تبديل هذه العين بهذا الثمن. هذا صادر منه أو ليس صادر؟ نعم، قلنا فيما سبق أنه هنا معاوضة حقيقية ولو بناء على ذلك التنزيل الادعائي، ولكن توجد معاوضة حقيقية في المقام. إذن البيع ده يتحقق، وحقيقة البيع هي ماذا؟ هي أنه صدر من البائع الفضولي لنفسه. البائع صدر منه ماذا؟ صدر منه مبادلة مال بمال أو إنشاء تمليك عين بمال. النتيجة صدر منه هذا، ولكن هذه المعاوضة الحقيقية الصادرة منه لها مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي تدرون من سأشنه؟ هذا المدلول الالتزامي ما هو؟ أن يكون الثمن له والمثمن ماذا؟ للمشتري. أن يكون الثمن له، هذا مدلول الالتزامي. من أين نشأ؟ نشأ من ذلك التنزيل الذي نزل نفسه منزلة المالك. إذا عندما صدر من البائع الفضولي، باع الشيء لنفسه، صدر منه شيئان، ولكن كلاهما مدلول مطابقي. لو أحدهما مدلول مطابقي والآخر التزامي، أحدهما مطابقي والآخر التزامي، لم يوجد في متن العقد أن الثمن لي، ولكن نحن نقول بمقتضى التنزيل أن الثمن ماذا؟ يقع له. والمالك عندما يجيز، يجيز ماذا؟ يجيز المدلول المطابقي والالتزامي معا. لو يجيز المدلول المطابقي، يجوز المدلول المطابقي. مدلول المطابقي هو ماذا؟ هو تبديل عين بمال. مقتضى المعاوضة الحقيقية هو ماذا؟ هو أن يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه، فيقع الثمن له لأنه يقع للبائع الفضولي. وبعبارة أخرى، التفتوا للمطلب جيدا، وبعبارة أخرى، عندما نزل الغاصب نفسه منزلة المالك، هذا المبيع الذي بيده صار له وصفان واقعيان. الوصف الأول وصف واقعي في نظر الشارع، وهو كون هذا المبيع للمالك الأصلي. الوصف الثاني ما هو؟ وهو أن هذا المبيع، طبعا أيضا وصف واقعي بمقتضى التنزيل، أنه هذا المبيع للغاصب، ولكن هذا في نظر الشارع، لو في نظر الغاصب، في نظر الغاصب. إذن هذا المبيع صار له وصفان. الوصف الأول أنه وهو وصف واقعي في نظر الشارع، والثاني وصف واقعي في نظر الغاصب بمقتضى التنزيل. خب، الآن عندما بدل هذا الغاصب المثمن في قبال ماذا؟ الثمن، تحققت كلا الوصفين الواقعيين، ياهو، الوصف الأول الواقعي في نظر الشارع، والوصف الواقعي الثاني في نظر غاصب. ولكن حيث أن الوصف الثاني غير ممضى من قبل الشارع فيكون لغوا، فلازمه أيضا يكون لغوا، فيكون الوصف الواقعي الأول هو المتحقق، ولازمه دخول الثمن في كيس المالك. ما أدري واضح المطلب ياهو؟ ليش محتاج؟ لا، متوقف على إجازة المالك. احنا قلنا صدور المعاوضة تامة، ولكن بإجازة المالك تصحح لو ما تصحح. أشكل علينا بأن ما وقع لم يجز، وما أجيز لم يقع. أريد أن أقول أنه ما أجيز واقع، ولكن بهذه الخصوصية. فسوى الأولى هذا، خلوه إن شاء الله بعدين بكرة أكثر أوضحه، والحمد لله رب العالمين.